قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا لمكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية شاكرا لكم كريم المتابعة وتجشم البقاء طيلة دقائق هذا اللقاء وكل لقاء مرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيفي ومضيفي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية أهلا بكم معالي الشيخ
حياك الله نرحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ويردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يحقن دماءهم وأن يؤمنهم في ديارهم على أموالهم وعلى نفوسهم وعلى أعراضهم وعلى سائر أمورهم
إذن صلى الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا وأن ينصرهم ويعجل بنصرهم وفراجهم مشاهدي الكرام مشاهدات الكلمات نستغل ونهتب الحقيقة فرصة وجود علمائنا الأجلال لبيان بعض ما يدور في خلد كل منا من محبته لنشر الخير للغير. كثير من الناس يريد أن ينشر الخير يدعو إلى الله عز وجل يريد أن يكون محبوبا إليهم كيف له أن يزرع هذه المحبة في قلوب الآخرين حتى يصل إلى قلوبهم ومن ثم يوصل نور الله عز وجل أو ما أتاه الله عز وجل من علم ليؤثر فيهم ويدعوهم إلى الله عز وجل سواء كانوا من غير على غير ملة الإسلام أو كانوا من المسلمين لكن كانوا من المقصرين أولى الناس بالوصول إلى قلوبهم هم من يخالطونك يوميا باستمرار والدك زوجك أولادك هل من حديث في هذا الشأن أحسن إليك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الود هو المحبة ومعنى الآية أن من كان من أهل الإيمان والعمل الصالح فإن الله عز وجل سيحبه والله جل وعلا سيجعل له محبة في قلوب الخلق فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما ورد في الخبر ومن هنا فإن العبد متى بذل الأسباب التي جاء بها الشرع والتي تجعل قلوب الآخرين تتجه إليه فإنه لا بد أن تتجه تلك القلوب إليه كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فهذان مقومان عظيمان يستجلب بهما الإنسان محبة العباد له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض فإذا وضع له القبول في الأرض أحبه الناس ولذا أخبر أبو هريرة الصادق المصدوق رضي الله عنه أنه لا يسمع به مؤمن إلا أحبه وأحب أمه كما ورد ذلك في الخبر وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسبابا تجعل الله عز وجل يحب العبد فإذا أحب الله العبد أحبه الناس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. المقصود أن إكثار الإنسان من النوافل من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد، والتي يترتب عليها أن يحب الآخرون ذلك العبد. وهناك آيات كثيرة تذكر بأن عددا من الصفات تستجلب محبة الله، فإذا أحبك الله وضع لك القبول في الأرض. من أمثلة ذلك قوله عز وجل والله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات، يحب الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أسبابا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، التي يترتب عليها محبة الآخرين لذلك العبد. وقد جاء في النصوص الشرعية أن من أسباب محبة الله للعبد أن يحرص الإنسان على الإكثار من اتباع السنة والسير عليها، كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن يحبك الله فاحرص على السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه، فيكون ذلك من أسباب وضع القبول لك في الأرض فيحبك الناس. وليعلم بأن استجلاب محبة الآخرين ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد به ما يترتب على ذلك من العبادات العظيمة والآثار الطيبة التي تترتب على هذا الأمر. فإن العباد إذا أحبوك كانوا بذلك قد فعلوا فعلا صالحا، لأن المحبة في الله من الأعمال الطيبة والأعمال التي ترضي رب العزة والجلال. فإذا سعيت إلى توفير ذلك ونشره كنت حينئذ ممن نشر عبادة بين الناس. ثم إن الناس متى أحبوا عبدا فإن الله جل وعلا يجعلهم يقبلون ما ينصحهم به ذلك المحبوب، ولذا فالمحبة ليست مقصودة لنفسها. ومما ننبه عليه في هذا الباب أن تخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة من أسباب استجلاب قلوب الناس ومحبتهم، وهكذا اختيار الألفاظ الطيبة والكلام الحسن، كما قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام القوي، الكلام الذي فيه انزعاج أو إزعاج، يجعل الآخرين قد ينفرون من ذلك المتكلم، وبالتالي قد يوجد بينهم فرقة أو قد يوجد بينهم خصام. وأنبه في هذا المقام إلى أن المؤمن عندما يتخلق بالأخلاق الفاضلة أو يتكلم بالكلام الطيب ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، ينوي بذلك إرضاء رب العزة والجلال، ينوي بذلك أن يستجلب محبة الله له. فإذا حصلت له هذه الأمور حصل تبعا لها محبة الآخرين له، كما ورد في النصوص السابقة ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما ورد في الخبر. ولذلك فحرص الإنسان على إرضاء الله واستجلاب محبته من أعظم الأسباب المؤدية إلى كون الآخرين يحبونك. وبمناسبة ذكر الأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة نشير هنا إلى أن من أسباب استجلاب محبة الآخرين التواصل معهم في كثير من الأحيان وليس في جميعها. ففي مرات يرغب بعض من يحبك ويقدرك عدم التواصل معك، لأنه عند التواصل معك يشاهد انزعاجا منك، فيكون حينئذ اختيار العبد لترك ما يزعج صاحبه من محبته وتقديره، ولا يعني ذلك انعدام المحبة في هذه الحال. فالمقصود أن ترك التواصل شفقة على الآخرين من أجل ألا ينفعلوا وألا ينزعجوا قد يكون من أسباب جلب الطمأنينة لهم. ولذلك في مرات قد نسأل، يقول قريبي أو ابن عمي إذا زرته انفعل وتأثر وتغيرت حاله، فنقول له حينئذ احرص على التواصل معه بطريق آخر غير طريق التزاور، إما ببذل المال له أو بالدعاء له أو بالثناء عليه في المجالس العامة والخاصة بذكر محاسنه، وإن لم يكن هناك تواصل بينكما لأنك تشفق عليه من التواصل معه. يعني هذا شيء مما يتعلق باستجلاب محبة الآخرين.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس صاحب الفضيلة يعني تتطلع نفوسهم إلى أن يكسبوا محبة والديهم من آباء وأمهات، وتصل إلينا رسائل حقيقة يندى لها الجبين من قسوة من بعض الآباء، نقول بعض الآباء وبعض الأمهات على أبنائهم وبناتهم، يطالبون بالمحال، نفسياتهم متقلبة، هم يسألون كيف لنا أن نصلهم، كيف لنا أن نبرهم، ثم هل فعلنا هذا في وصلهم في الأجر مثل من يصل والديه البرين الكريمين الذين حقيقة في غاية الشهامة والكرامة والأخلاق الطيبة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهكذا الذي يصل أباه ويحرص على التواصل معه مع كون الأب شاق مشقا بابنه معنتا عليه. وهنا أشير إلى جزئية أهم من هذه الجزئية، وهي أن بعض الناس يحاول أن يستجلب الآخرين بموافقة أهوائهم المخالفة للشريعة، يجلس معهم في مجالس فيها شيء من المعاصي، يريد أن يستجلب محبتهم، ولا يعلم بأن الشيطان حاضر في مثل هذه المجالس، والشيطان من أولى ما لديه أن يفرق بين المؤمنين، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فموافقة الآخرين على ما لديهم من أهواء لا تتوافق مع الشريعة يؤدي إلى وجود الخصومة والتنازع بينهم. ولذلك فإننا كثيرا ما نجد أولئك الذين يخالفون الأحكام الشرعية ويحاول آخرون موافقة أهواءهم، نجد أنهم بعد مدة قليلة يحصل بينهم الخصام والفرقة والتنازع وعدم التوافق، لأنه مهما يكون الأهواء متعددة والرغبات متكاثرة، ولا يمكن أن توافق صاحبك على جميع رغباته. ولو حصل الاستمرار في التآلف بينهم في الدنيا إلا أنه في الآخرة ستنقلب تلك الصداقة والموافقة إلى عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهكذا ذكر الله عز وجل عن شأن اليهود والمنافقين، تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى.
فكونهم يتفقون على هدف واحد ليس معنى أنهم يوجد بينهم المحبة والمودة والتقدير والاحترام، بل هم في المجلس الواحد قد يتوافقون لكنهم بعد ذلك يتنازعون ويتخاصمون ويتكلم بعضهم في بعض. فعندما يكون هناك شخص من أصحاب المسؤولية أو أصحاب العمل ويجاريه بعض الناس على بعض المعاصي أو المنكرات، فإن تلك الموافقة ستنقلب إلى عداوة عما قريب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وسنة الله جارية في الكون. وإذا رأى الإنسان أولئك الذين كان لهم مثل هذه المثابة، وجدنا أن أصدقائهم ومن يوادونه ومن يوافقهم على أهوائهم تظهر منهم الصداقة ظاهرة، لكنهم في قلوبهم يلعن بعضهم بعضا ولا يحترم بعضهم بعضا، و يغيظ قلوب بعضهم على بعضهم الآخر، ولا يفتأون إلا قليلا، ثم تنقلب تلك الموافقة الظاهرة إلى عداوة ظاهرة وهذا مشاهد نشاهده في أحوال الناس في أوقاتنا وفي أو نسمع عنه عن قرب وفي التواريخ الماضية.
أسأل الله عز وجل أن يؤدم الوئام بيننا جميعا وبين كل أسرة وأن يديم المحبة بين الجميع. نستأذن مصاحب الفضيلة في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ الكريم عمر من العراق، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
الصوت؟ لو ترفع صوتك أخي عمر.
نعم شيخ، والله عندي سؤالين.
تفضل.
عندي أول سؤال في قضاء الحاج اللي بكم الله، عندي التهاب في المجاري القولية، فورا تقريبا ساعة هي بيه إلا ينقطع، يعني ظل قطرات إلا ينقطع، عندي ما ينقطع نبات وهذا سوالف هو تستحي أحد شيء قطرة الجعب.
طيب السؤال الثاني أخي، شفاك الله.
سؤال ثاني، هل يجوز مرأة تزور مثلا المقبرة عن يعني زوجها أو ابن عمها وهاي، هل يجوز مرأة تزور المقابر؟
واضح السؤال.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك، عفت على الشيخ، أنا ما سمعت والله إجابة. طيب معي أختي الكريمة الشيخة من السعودية، أرجو الإخوان أن يهيئوا الصوت أكثر. طيب نجيب عن أسئلة الأخ.
قبل هذا أكمل أيضا عندي.
طيب
ورد في الخبر أن المؤمن يألف ويؤلف.
يألف ويؤلف.
ويؤلف. وورد في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، إذن عندك محبة متبادلة بينهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما بالنسبة لسؤال الأخ، السؤال الأول متعلق
بالقطرات،
القطرات التي تنزل، فهذه القطرات تنتج عن أن الأعصاب ترتخي عند الإنسان بسبب ما يوجد لديه من وساوس، أنه ينزل منه شيء من البول، وبالتالي لا يتمكن من إمساك أعصابه، فينزل منه حقيقة. لكن العلاج الشرعي في مثل هذا أن يقوم برش سراويله بالماء ويتوضأ في أول وقته ولا يلتفت إلى ما خرج بعد ذلك، فإنه مع المدة تصبح أعصابه تشتد بنفسها وتتمكن من الانقباض بحيث لا يخرج شيء من البول، فعلاجه بعدم الالتفات إليه. نعم.
أحسن الله إليكم.
سؤاله الثاني كان عن زيارة المرأة للمقابر، والأظهر من قول أهل العلم أن زيارة النساء للمقابر محرمة، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. زوارات يعني المكثرات للزيارة، فقوله لعن معناه أنه كبيرة، معناه أن الزيارة الواحدة معصية وإن لم تكن كبيرة، لكنها إذا تكررت وتعددت أصبحت من الكبائر. وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى امرأة وهي على قبر وتندب وتنوح، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم النوح، هذا لأن النوح كبيرة بحد ذاته، فلما لم تستجب له في نهيه عن النوح لم ينهها عن زيارة القبر.
أحسن الله إليكم. وقفة يسيرة مع أسئلة السائرين والمتصلين الكرام. هذا أخي محمد من فلسطين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، أنت وضيفك الكريم.
الله يحييك.
الله يديمك، الله يبارك فيك، والله يخليك ووجه للناس خير إن شاء الله وبركة يا رب.
الله يجزاك.
ودائما إن شاء الله ربنا يقدركم على عمل الخير وفعل الخير وإرشاد الناس على الخير يا رب.
الله يحفظك.
الله يحفظك أخي الكريم محمد من فلسطين. أنا قبل هيك حكيت معك لما عملت مناشدة لخادم الحرمين الشريفين، والله وصلت فيه الظروف إن أبيع كليتي، إيش حكم الإسلام في هيك الظروف قاسية أنا بقيسها؟ والله العظيم وصلت فيه أبيع كليتي وأنا نشدت خادم الحرمين، أخوي أبو متعب.
طيب اللي أخي محمد، أخي محمد، أخي محمد،
نعم
يعني سأترك لك المجال للحديث، لكن هل لديك سؤال غير المناشدة؟
السؤال ايش حكم يعني انا لما انا تقدمت ان ابيع كليتي جسمي ايش ربنا افضلنا عليه افضلني فيه ابيعه عشان انا يسر اموري اعالج من امور وقتي وانا بناشد اخويا بمتعب خادم الحرم ايش وصل الاسلام فيه؟
معلش انت تتكلم عن حكم بعيش
كلية.
طيب صلى الله عز وجل ان يعظم اجرك وان يعوضك خيرا. معي ايضا اختي الكريمة مع الاعتذار الشديد عن التأخر، اختي عبير من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ممكن اسأل؟
تفضلي.
هل يجوز ان اترحم عن
كذا؟ ايش السؤال؟
هل يجوز ايش؟
أعيد السؤال يا عبير.
معلش لو تعيدين السؤال
شوي شوي.
هل يجوز أن أترحم على القذافي؟
ترحم على القذافي.
ترحم؟
أيوة أنا أقول الله يرحمه.
على القذافي. طيب السؤال الثاني.
هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها وحدها؟
أيوة.
هل يجوز للمرأة
تصلي صلاة
الكسوف في
بيتها؟ سؤال
ثالث؟ لا لا شكرا.
شكرا لك. ننتقل إلى العراق إلى أخي أبي زبيدة، تفضل.
السلام عليكم سيادة.
حياك الله.
تفضل. السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله الله يبارك حياك الله. والله إني أحبك في الله يا شيخ.
لك.
لا أنا ما لست شيخا.
أحبك الله وأسعدك.
بارك الله فيك شيخ. سؤالي شيخ عندي سؤال واحد شيخ.
أيوة.
هل يجوز لعاقل للعاقلة هل يجوز لعاقلة قاتل العم؟
أيوة.
لعاقلة هل يجوز لعاقلة قاتل العمد أن يدفع عنه الدية إذا كان القاتل عمدا؟ ولدينا عرف نحن في العراق انه العشيره او العاقله هم الذين يعني يتكفلون ذلك.
طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا ابا زبيده. نجيب ان اذنتم، لكن ننتقل او نراوح بين اسئله السائله عبر تويتر ان اذنتم. هذه اختي نرجس لها سؤالان، تقول سؤاله الاول ما حكم قراءه القران من الجوال في صلاه النافله؟
يجوز للإنسان أن يقرأ من الجوال في صلاة النافلة متى أمن أنه لا يترتب على ذلك عمل كثير. مرات يكون في بعض الجوالات إمكانية التواصل والاتصال وقت صلاة الإنسان فيشوش على صلاته، فإذا كان كذلك فمثل هذا قد نمنع من الصلاة بالجوال من أجله. لكن إذا لم يكن عليه شيء من المفاسد المخالفة لمقاصد الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يصلي في الصلاة ويقرأ من الجوال.
أحسن عليكم. كان يهيئ مثلا على غير الاتصال.
نعم.
سؤاله الثاني عن ذهاب
يعني عندما يوضع على وضعية الطيران.
الطيران أم كذا.
حينئذ
لا بأس.
لا بأس.
تسأل عن من حولها في المنزل من شباب، تقول يذهبون لصلاة الفجر متأخرين فيدركون الحقيقة الصلاة لكن لا يدركون السنة، وغالب عهدهم وفعلهم أنهم إذا عادوا إلى البيت قاموا بأداء سنة الفجر، ما التوجيه؟
سنة الفجر عمل صالح يكثر ثواب الإنسان به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، والمراد بركعتي الفجر في هذا الحديث سنة الفجر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء سنة الفجر حتى ولو طردتنا الخيل. والأولى أن يصلي الإنسان ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر كما هو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أقيمت الجماعة قبل أن يصلي الإنسان سنة الفجر فلا بأس أن يصليها بعد الفجر ويعد مؤديا لها في وقتها.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أعود إلى أسئلة السائلين. هذا أخي محمد حقيقة من فلسطين، سبق له اتصال ومناشدة. يسأل عن حكم بيع الكلية.
نعم. إحدى كليتين. قبل هذا ندعو الله عز وجل له أن ييسر الله أمره وأن يرزقه وأن يدر عليه الخير وجميع المحتاجين من المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يقضي الدين عن المدينين. وفي هذا المقام نذكر ببعض الأسباب الشرعية التي يتم بها استجلاب الأرزاق، فإن الرزق بيد الله جل وعلا، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ومن هنا فنذكرهم بعدد من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق. فأول تلك الأسباب الاتصال برب العزة والجلال والتضرع بين يديه بأنواع الأدعية، فإن الدعاء قد تكفل الله عز وجل بإجابته ووعد وعدا لا يخلف بأنه سيحقق دعاء من دعاه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بأحد أصحابه في المسجد، وكان ذلك في غير وقت الصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال: ديون ركبتني وهموم لزمتني. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال صباحا ومساء، فقال ذلك فأذهب الله عز وجل همه وقضى دينه. وقد ورد في الخبر أيضا أن من قال: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك، أن من قال ذلك فإن الله عز وجل يقضي عنه دينه. هكذا أيضا من الأسباب المؤدية إلى استجلاب الأرزاق من عندي رب العباد أن يحرص الإنسان على جانب التقوى، بأن يقدم على الطاعات ويترك المعاصي والسيئات، فإن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك من الأسباب المؤدية إلى استجلاب الأرزاق الإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار يمحو الذنوب التي يعاقب العباد بسببها، فإنه ما نزل بالعباد من مصيبة إلا بسبب تقصيرهم في شكر نعم الله أو بسبب ذنوبهم. ولذلك يحسن بهم أن يكثروا من الاستغفار، ومن لزم الاستغفار فإن الله عز وجل يتكفل بشأنه. فقد ذكر الله عز وجل عن نوح أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإكثار من الاستغفار من أكبر الأسباب التي تستجلب بها الخيرات أو المنافع الدنيوية. كذلك من الأسباب المؤدية الحرص على الصدق في التعامل، فإن من صدق في التعامل فالله جل وعلا يبارك له في ماله. فإذا صدقت في تعاملك مع الآخرين التعامل المالي فإن الله جل وعلا سيبارك لك في بقية مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وكذلك من الأسباب الجالبة للأرزاق تصدق الإنسان حتى بالكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة، فإن من تخلق بمثل ذلك وأنفق من ماله على نفسه وعلى من تحت يده فإن الله جل وعلا سيعوضه. وقد قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. هكذا أيضا الابتعاد عن الربا والعمل فيه والمكاسب الخبيثة من أسباب استجلاب الأرزاق، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا. إذا دخل الربا أو الكسب الخبيث في مال العبد فإنه تمحق بركته ويزول عنه نماء ماله. هذا شيء من الأسباب التي يمكن للعباد أن يستجلبوا بها الأرزاق. والذي يوصي به الجميع ألا يسأل الآخرين من أموالهم، فإن من يستغني يغنيه الله، يعني من يطلب الغنى من الله فإن الله جل وعلا يغنيه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله، أي اطلب العون من الله وحده، والله جل وعلا هو الذي بيده تصريف الأمور وبيده الأرزاق، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. أسأل الله أن يغني جميع المحتاجين من هذه الأمة، وأن لا يحوجهم إلى أحد، وأن يجعلهم أهل عطاء وبذل. وأسأل الله جل وعلا أن يتولى شؤونهم كلها. أسأل الله أن يرزقهم، أسأل الله أن يغنيهم، أسأل الله أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. قبل الحديث عن سؤالي أخي الكريم في يتخصص بالكلية أو يخص الكلية أخي محمد الفلسطيني،
أما بالنسبة لبيع الكلية فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع كليته لأنه لا يملكها، ولذا لا يجوز له أن يبيعها.
صحيح. الحديث عن شيء من الأسباب التي ذكرتموها، وخاصة فيما يختص باستغفار أو بالدعاء وطلب أيضا الغنى من الله جل وعلا، هل يمكن أن يمارسه الإنسان، أو نرى بعض الناس يمارسه لأجل أن يجرب هل يرزق أو لا؟ هل من توضيح، هل من بيان للإخوان الذين ربما يأتون بهذه الأمور التعبدية على وجه فيه تردد، فيه ما فيه؟
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، من ظن أن الله صادق في وعده فإن الله سيكون صادقا في وعده، ومن جاءه الشيطان وجعله يظن أن مواعيد الله، أن وعد الله عز وجل يتخلف، فحينئذ لم يحسن الظن بربه. والله جل وعلا يقول: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يدعو وهو موقن بالإجابة كما ورد في الخبر، ولا يستعجل، لأنه قد تتأخر إجابة دعائه لحكم يعلمها رب العزة والجلال من مصلحة العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. ولذا يعلم العبد أنه قد يكون تأخير إجابة الدعاء لمصلحة علمها رب العزة والجلال.
انتقل الى او اعود الى اسئله تويتر. هذا السائل الكريم رمز اسمه، وانا احتفظ حقيقه عن ذكر رموز الاسماء. اقارب يؤذوننا بالسحر وببعض ايضا ربما الاذيه، لم يذكر تفصيلا. يقول: هل يعني تلزمنا وصلهم او نكتفي بالهاتف فقط، لان الضرر لم يعني ننفصل منه منذ وصلناهم؟
هذا الشيء اشرت اليه في كلامي في المقدمه، ونقول في مثل هذه الحال لابد أن يعلم أن هناك عدد من الأمور في التعامل في مثل هذه الحال. أول ذلك أن اتهام القرابة بالسحر وباستخدام شيء من هذه الوسائل بدون دليل ولا برهان لا يجوز، حتى ولو وقع في قلبك أنهم يستعملون ذلك فلا تتحدث به بلسانك، واتق الله عز وجل، وإذا عصوا الله فيك فلا تعصي الله فيهم، وإنما أطع الله جل وعلا فيهم. الأمر الثاني أنه يشرع التواصل معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل الذي يصل رحمه إذا وصلت، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل رحمه إذا قطعت، هذا هو الواصل. والصلة لا تعني بالضرورة الزيارة، إذا كان قريبك يتأذى من زيارتك والتواصل معك فحينئذ لتكن صلتك له بما يستفيد منه، بدفع مال، بعلم، بتوجيه نصيحة، بالثناء عليه، بتوجيه أبنائه ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فإنما تسفهم المل، أي تقذف في وجوههم بالرماد الحار. نعم،
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلة السائلين عبر اتصال. هذه أختي عبير لها سؤالان. سؤاله الأول تقول: هل يجوز الترحم على القذافي؟ هكذا سمته باسمه.
على كل، لا ينبغي بالمؤمن أن يجعل مثل هذه الأسماء هي محك الولاء والبراء في الترحم عليها وعدم الترحم عليه. ذهب إلى آخرته والله أعلم بشأنه. وأنت يا أيها العبد في أحوج شيء لأن تدعو لنفسك، فلما تشتغل بمثل هذا الذي قد يقع فيه من التردد ما يقع؟ نقول الله أعلم بحاله، ومن هنا اشتغل بالترحم على نفسك، بالترحم على والديك، بالترحم على أهل الإسلام، فإن كان بالترحم على أصحاب الولاية ممن يقومون بالولاية على وجهها ونحو ذلك. نعم،
أراوح بين المتصلين والمتوترين. هذه أختي عبر تويتر حصة تقول: ما ضابط العدل بين الطالبات في الدرجات؟ ثم ما قول شيخنا في مدرسة الأهلية تلزم المعلمات بمساواة الطالبات، يعني تعطيهم درجات؟
ما المساواة بين المختلفين ظلم للمحسنين، ظلم للمحسنين. ولذلك الوصية أن يعطى كل ذي حق حقه، ويرجع في مثل هذا إلى الجهات المختصة التي تعطي طريقة التقويم بين الطلاب والطالبات.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلتي أو سؤال أختي عبير الثاني من السعودية، وهو: صلاة الكسوف هل للمرأة أن تصليها وحدها؟ ثم هل لها أن تصلي مع أخريات كنا في بيت واحد؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمنفرد أن يصلي صلاة الكسوف وحده، وخصوصا بالنسبة للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذه اللفظة كما تشمل فزع الإنسان للصلاة الجماعة في الكسوف تشمل كذلك صلاته وحده. وإن كان النساء في عهد النبوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أسماء: نودي للصلاة فأتيت إلى المسجد فوجدتهم يصلون، فسألت عائشة عن سبب تلك الصلاة فأشارت إلى السماء، فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم، ثم صلت معهم، مما يدل على أن النساء في عهد النبوة كن يصلين مع الجماعة صلاة الكسوف.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلة الإخوة عبر تويتر. يقول السائل جازع الدوسري، يعني كأنه يلح علي بطرح السؤال هذا، وكأنه في الساحة من خرج في الفضائيات، وهذه مأساة حقيقة الفضائيات، يخرج فيها كل أحد. يقول: خرج فيها أحدهم وتحدث عن صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفاضل بينهم، وذكر خاصة من حديث خالد الوليد رضي الله عنه وأيضا معاوية وغيرهم، وقال إن هذا أكثر، يعني أفضل من هذا وهكذا. هذا الخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز بعضهم، وأن المرضي عنهم إنما هم نحو 400 أو 500 شخص فقط، والبقية فيهم ما فيهم، ما التوجيه للمتلقي الذي يسمع مثل هذا الحديث في القنوات؟
عندنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا. أنا لم أستمع لأصل الحديث الذي ذكرت، لكن أشير إلى شيء من خلال كلامك.
نأخذ اتصال ثم أساس لا أقطعك. من معنا يا إخوان؟ طيب، يبدو أنه من الجزائر فمعذرته. أخي يحيى الجزائر، تفضل، أرجو أن توجز حتى لا نتأخر على شيخي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان.
الأول
ما حكم أخذ العلم من هو حليق اللحية ومسبل الثوب؟
يحلق اللحية ويسبل الثوب.
نعم. والسؤال الثاني، أريد أن أعرف الضابط بين المحبة الإيمانية والمحبة الدنيوية.
حق إيش؟
ضابط بين المحبة الإيمانية.
محبة الإيمانية.
محبة محبة الدنيا، محبة الدنيوية التي تجمع بين الناس،
المحبة الإيمانية والدنيوية
الطبيعية.
نعم بارك الله
الطبيعية.
نعم
شكرا لك أخي يحيى.
السلام عليكم.
طيب أرجو أن يكون الخير أخوان. عيسى من السعودية، أرجو أن يكون الخير، تأخرت على شيء فيه. أهلا بك أخي عيسى،
كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
خير الله يحفظك. أسئلتك
الله يحفظك. ممكن تكلم الشيخ سعد الله يحفظك؟
يسمعك.
يا شيخ سعد الله يحفظك، أنا سعودي جنسية لكنني مسيحي، أرغب بالدخول في الإسلام، فأرجوك أن تتواصل معي. الكثير من التلفونات لا يجيبون العلماء فيها، فأرجوك أن تتواصل معي. أنا سعودي من أم مسيحية وتعبت من عبادة الرب والروح القدس.
أنت أينك أخي عيسى؟ أينك؟ في أي مكان؟
في الدمام. في الدمام الله يحفظك.
في الدمام. طيب الأخوان في كنترول يأخذون رقمك وإن شاء الله نحيلك إلى ما يحيلك إليه شيخنا الكريم. هل لك سؤال آخر أخي عيسى؟
فقط دعوات الشيخ.
طيب إذا لعل الأخوان في كنترول يأخذون رقمه والشيخ يبدو أن له توجيه معه، وقفة معه. الآن حقيقة كلي والمستمعين والمشاهدين أذان صاغية لبيان منهج أهل السنة في صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
عندنا قضيتان. القضية الأولى تفاضل الصحابة. الصحابة ليسوا على رتبة واحدة في الفضيلة، بل بعضهم أفضل من بعضهم الآخر، كما ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العشرة، كما ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبا بكر وفضل عمر وفضل عثمان وفضل علي رضي الله عنهم، في نصوص كثيرة متتابعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على هؤلاء الصحابة ثناء زائدا عن ثنائه على بقية الصحابة، وقد ورد في آيات من القرآن الثناء على هؤلاء. فحينئذ لا نقول بأن الصحابة على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون في الرتبة، فهذا ليس فيه شيء إذا كان منطلقا من النصوص الشرعية، وليس فيه قدح لأولئك الصحابة الذين فضل غيرهم عليهم. أما بالنسبة للمسألة الثانية، مسألة التمييز بين الصحابة ودعوى أن الله عز وجل قد رضي عن بعضهم أما بعضهم الآخرون فلم يرضى عنهم، فهذه دعوى باطلة تخالف النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية قد دلت على فضيلة الصحابة كلهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وجاء في الحديث في أحاديث كثيرة تفضيل الصحابة وإعلاء منزلتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد أو نصيفة مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن هنا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لهم المكانة العليا. أما ما يريده بعضهم من بعض الوقائع فهذه الوقائع لا تخلو من أحد أنواع. بعضها وقائع ظن الآخرون أنها من المعاصي وهي من الطاعات، ففسروها على غير مراد أصحابها منها. ونوع آخر مسائل اجتهد فيها الصحابة فعملوا باجتهادهم، ونحن اجتهدنا فظننا خطأ اجتهادهم، لكننا نعذرهم لأنهم عملوا باجتهادهم، ولا يجوز لهم أن يتركوا اجتهادهم لما خالفه. والأمر الثالث مسائل أخطأوا فيها حقيقة، لكن عندهم من الحسنات ما يغمر تلك الخطايا. ولذلك فإنه لا محل لقدح أحد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم.
الحمد لله. والناس صح، قضية توجيه للناس، هل يقبلون الحديث من أي أحد؟ لأن أشوف توتر يعني في التأثر بحديث في هذا أو ذاك.
طيب عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما من أحد إلا ومعرض لأن يخطئ. ولا يعني خطأه أننا حينئذ نقوم بالقدح فيه أو بسبه أو التكلم بمثالبه، وذلك لأن الخطأ طبيعة من طبائع البشر، وعندما تأتي للإنسان شبهة فحينئذ لا يعني أننا نقوم بالتكلم فيه، قد لا نسمع له، قد لا نثني عليه، قد نقول للآخرين غيره خير منه في السماع له، لكن لا نقدح فيه ونتكلم في عرضه. والمؤمن عفيف اللسان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ولا الفاحش البذيء. وقد ورد عن الأئمة التحذير من زلة العالم، العالم قد يخطئ ولكننا نحذر من زلته، وليس معنى هذا أننا نتكلم على ذلك العالم لكن نحذر من زلته.
نسأل الله عليكم. أخي الكريم أبو
لا شك أن الكلام في الصحابة كلام مقيت غير مقبول وكلام مذموم، وأن صاحبه ينبغي نصيحته وإرشاده مهما بلغ، مهما بلغت رتبته من العلم. نعم.
والناس يتوجهون للثقات العلماء المعتبرين وأيضا طلاب العلم الموثوقين هكذا.
الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله. أبو زبيدة من العراق يقول حديث عن العاقلة وتحملهم الدفع الدية عن القاتل العمد.
نعم. العاقلة يتحملون دية الخطأ وجوبا. أيوة. أما بالنسبة لقاتل العمد إذا كان هناك صلح أو كان هناك تنازل أولياء الدم إلى الدية، فحينئذ الدية تكون في مال الجاني، في مال الجاني. إذا رغب العاقلة برضا منهم واختيار أن يقوموا بسداد ذلك فهذا من إحسانهم إليه، يأجرهم الله عز وجل ويعوضهم، أما الوجوب فإنه لا يجب عليهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يحيى من الجزائر سؤاله الأول عن من يحلق لحيته ويصبر ثوبه، حكمهما؟
لا، هو يسأل عن أخذ العلم عنه.
أخذ العلم عنه. لما اسمع هذين
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يختار الإنسان في أخذه للعلم أهل التقوى، أهل الصلاح. لماذا؟ لأن أهل التقوى والصلاح يوفقهم الله عز وجل للصواب، كما قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. نعم.
المحبة الإيمانية والمحبة الطبيعية هل من تفريق؟
نعم. المحبة الإيمانية أن تحب لله، تتقرب بذلك لله عز وجل، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وأما المحبة الطبيعية فهي محبة ما يحبه الناس للانتفاع به، وهو على ثلاثة أنواع، هناك محبة للإحسان، محبة للمحسن، وهناك محبة إشفاق لمن هو دونك، وهناك محبة أنس لمن يماثلك. هذه المحبة الناس فيها على ثلاثة أصناف، صنف قدم هذه المحبة على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، فهؤلاء مذمومون، كما قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمون محبتها على محبة الآخرة، فهذه محبة مذمومة معصية. النوع الثاني أناس يحبون هذه الأمور الدنيوية لأنهم يستفيدون منها، فهؤلاء ليس لهم أجر وليس عليهم وزر، فإن الله عز وجل قال ويؤتون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من الأموال يعني، وقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى الآية. النوع الثالث من أحبها لكونها وسيلة إلى استجلاب محبة الله عز وجل، أحب المال ليتمكن من طاعة الله بذلك المال، فهذا مأجور مثاب. أحب الولد لأنه يفعل بذلك طاعات من تربيتهم وإرشادهم والقيام عليهم، وهذه أمور محبوبة لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. أعود إلى تويتر السائلين الكرام. هذا سعد من ليبيا يقول: ما حكم الحقن المجهري عفوا، علما بأن الطبيب مسلم ومؤتمن، والسائل الزوج والبويضة بويضة الزوجة، يعني فيه حقيقة تأكد وفيه أيضا حماية وحصانة.
نعم، بالنسبة لأطفال الأنابيب هؤلاء يجوز متى وجدت الشروط التي ذكرت قبل قليل، من أن يكون الماء من الزوج ويلقى في رحم الزوجة أو يلقى في أنبوب ثم يعاد إلى رحم زوجته، لا لزوجة أخرى ولا لامرأة أخرى، وأن يكون ذلك مأمونا من اختلاط الأنساب، وأن يكون ذلك برعاية من يوثق به من الأطباء، وأن لا يكون هناك تكشف للمرأة في شيء من أجزائها أمام الرجل، بحيث يتولى ما يتعلق بالمرأة امرأة أخرى. إذا وجدت هذه الشروط فإنه لا بأس من استعمال طريقة وعملية أنابيب الأطفال.
أحسن الله عليكم. بالنسبة للطبيب المرأة إذا لم توجد واضطر إلى هذا الطفل أنابيب، يتسامح فيه أن يكون أن يلي المرأة رجل؟
هو الذي يتولى ما يتعلق بالمرأة ليس طبيبا، لا يشترط أن يكون طبيبا. يعني الطبيب يشرف، وبالتالي أدنى ممرضة قد تقوم بمثل هذه المهام بعد أن يتم تدريبها، ومن ثم لا يشترط أن يكون هناك طبيبة.
أخي عيسى من السعودية طلب التواصل معكم، ولي وقفة حقيقة أذنتم بها في ختام هذا اللقاء، ودقائق تنحسر دقيقتان نحوها. الذي ليس على ملة الإسلام وهو يشاهد الآن هذا البرنامج، يشاهد حديثكم، مقتنع بالإسلام، يريد الدخول إليه، هل يعني يوجه فضيلتكم هذا الرجل أن يبقى هكذا حتى يجد رجل من رجال العلم وطلاب العلم أو الأئمة أئمة المساجد حتى يترفض بالإسلام ويدخل يلفظ الشهادة؟
لا، هو ليس القضية مثل ما ذكرت. القضية هذا رجل مسلم تزوج بامرأة غير مسلمة، فالرجل المسلم ترك رعاية أبنائه عند هذه المرأة غير المسلمة، فعودتهم على دينها وألقت في نفوسهم وروعهم شيئا من الشبهات التي قد تظن صدقها وصحتها، ومن باب إشفاقها على ولدها أو من باب حميتها لدينها. فعندما كبر هؤلاء الأبناء بقيت في نفوسهم بعض هذه الشبهات، فاحتاجوا إلى من يعالجها ويجيب عنها. ولذلك نحن نكبر في هذا السائل كونه اتصل وكونه رغب أن يعرض هذه الشبهات التي لديه على من يتمكن من الجواب عنها، ونسأل الله عز وجل لنا وله الهداية، كما نسأله جل وعلا أن يتولى شأنه وشأن الجميع.
أحسن عليكم. هذه امرأة تسأل تقول: لا أدري متى طهرت بالضبط من الحيض، هل قبل العصر أم بعد العصر؟ هل صلاة الظهر واجبة علي؟
نعم، إذا طهرت المرأة وعلمت بطهرها قبل العصر وجبت عليها صلاة الظهر، لأن تعلق الخطاب الشرعي الوارد بإجاب الصلاة بذمتها. أما إذا علمت أنها لم تطهر إلا بعد أذان العصر، أو لم تدري ولم تكتشف طهرها إلا بعد أذان العصر، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط، والصحابة مختلفون في ذلك، والنصوص دلت على أن الخطاب إنما يتوجه على من دخل عليه الوقت وهو صالح للخطاب بأداء الصلاة. ومن ثم فهذه المرأة إن عرفت أن الدم توقف وأنها طهرت قبل العصر وجب عليها أن تؤدي صلاة العصر صلاة الظهر في وقتها، أو أن تقضيها بعد الوقت. أما إذا علمت بأنها لم تطهر إلا بعد العصر أو شكت، فحينئذ نقول الأصل أنه لم تجب عليها صلاة الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخي الكريم ضيف هذا اللقاء ومضيف نصر لختم هذا اللقاء. في الختام شكرا وامتنان كما في المبدأ على التمام للملك العلام جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية تترى مع ضيف ومضيف حلقات هذا اللقاء معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشهري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية والذي أجزل له المثوبة والشكر والدعاء في ختام هذا اللقاء. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقك على حسن إدارتك لهذا اللقاء كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني القائمين على إخراج هذا البرنامج والعمل الفني فيه كما أسأل الله جل وعلا لجميع المشاهدين التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يرضى عنكم جميعا أسأل الله أن يرضى عنكم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن شكرا لكم من فريق العمل لمن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.